بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم، وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها. وكرهه بعض المتقدمين وقال: إنما يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران والتي يذكر فيها البقرة. والصواب الأول، وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف، وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة ولا لبس في ذلك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زالت الفوائد تتوالى من قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنهما. فمما ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أخذ يمسح النوم عن عينيه بيديه قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. كلمة الخواتم في بعض الألفاظ أدق عند المحدثين من الأواخر، كما ورد في حديث من حفظ العشر الأول من آل عمران، وورد من حفظ العشر الأول من البقرة من الكهف فقد عصي من الدجال، والحديث في مسلم ورد في الآخر ورد في الأول. وقع عند الحفاظ وهم سبق حفظ أول آخر، آخر أول، لكن الأئمة والمحققون قالوا الصواب الآخر، لأنه في رواية من قرأ خواتم سورة الكهف، لما تذكر الخواتم فلا يكون مقابلها أول وآخر، فيكون الضبط أشد وأحسن. ولذا قال العلماء: يسن لمن استيقظ عند أول استيقاظه أن يقرأ خواتم سورة آل عمران. قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. كان الحجاج بن يوسف الثقفي يكره أن يقال سورة البقرة، سورة آل عمران، وكان يقول: ينبغي أن يقال السورة التي ذكرت فيها البقرة، السورة التي ذكر فيها آل عمران، السورة التي ذكر فيها النساء، وهكذا. وكان ينكر عليه النخعي، والنخعي حق له أن ينكر، فقد أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم وهو النخعي عن وائل عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة فقد كفته. قال الآيتان من آخر سورة البقرة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب فضائل القرآن وبوب عليه، وعلى غيره من الأحاديث بوب عليه بقوله باب من لم ير بأسا أن يقول سورة كذا، وسورة باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وأن يقول سورة كذا وكذا، باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وأن يقول سورة كذا وكذا. ففي هذا الحديث قال سورة آل عمران، فمن كره أن يقال سورة البقرة سورة آل عمران، هذا مذهب رديء، رجل رديء وهو الحجاج، والخلاف فيه زال وانتهى. وكان ينكر عليه النخعي، والنخعي هو الذي روى حديث الذي سمعتموه، وهو حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، والنبي قال سورة، قال من قرأ صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ركعة في ليلة فقد كفته. الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة فقد كفته. وفي هذا إشارة إلى عظم هاتين الآيتين، وأنهما يغنيان من كان عاجزا عن القيام، يغنيان من كان عاجزا عن القيام ومن كان ذا كسل أو ذا عذر عن قيام ليلة. نسمع الفوائد، متبقي من الفوائد.
قال رحمه الله تعالى قول شن معلقة إنما أنثها على إرادة القربة.
اللفظ لفظ مذكر والمعنى مؤنث، وهذا مذهب معروف عند العرب، وهذا شاهد من الشواهد أن يكون اللفظ مذكرا والمعنى مؤنثا، فلك أن تذكر الموصوف بالتذكير أو بالتأنيث، لك أن تذكر الموصوف بالتذكير أو التأنيث. إن كان اللفظ مذكرا وكان المعنى مؤنثا فلك هذا ولك هذا، فالأمر واسع ولله الحمد والمنة. كما لو حذف المعدود فعند حذفه فلك أن تعتبره مذكرا ولك أن تعتبره مؤنثا. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، المعدود محذوف. بعض الناس يقول حديث ضعيف، قال ليش؟ قال النبي لا يلحن، والإنسان لا يصوم الليل، يصوم النهار، يصوم اليوم، واليوم مذكر، فكان ينبغي أن يقول بستة لا بست من شوال. قلنا حذف المعدود، فلما يحذف المعدود يجوز لك أن تذكر ويجوز لك أن تؤنث. وكذلك إذا كان اللفظ مذكرا والمعنى مؤنث فلك أن تصف بالتذكير أو بالتأنيث، فالأمر واسع ولله الحمد والمنة. هذه دقائق في اللغة يستفاد منها من كلام سيد البلغاء، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وحجة في الحديث ما لم يثبت لنا أن الرواة تصرفوا في المعنى. فإن ثبت لنا عند أهل الحديث، عند أهل الصنعة، أن هذا الحديث، أن هذا الكلام كلامه صلى الله عليه وسلم، وأن الرواة لم يتصرفوا فيه، فكلامه حجة. نعم.
قال رحمه الله إنما أنثها على إرادة القربة، وفي رواية بعد هذا شن معلق على إرادة السقاء والدعاء.
إذن أنث وذكر، أنث وذكر، الكلام لابن عباس وابن عباس أيضا من فصحاء من أهل قريش وهو فصيح. نعم.
قال أهل اللغة: الشن القربة الخلاق وجمعه شنان.
ويقال القربة شنة، ويقال استشن بمعنى أخلق القديم وبلية. نعم.
قال رحمه الله: قوله وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، قيل إنما فتلها تنبيها له من النعاس، وقيل ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم وغير ذلك، والأول أظهر لقوله في الرواية الأخرى: فجعلت إذا أرفيت يأخذ بشحبة أذني.
هنالك أمران لابد من الفصل بينهما إعمالا لجميع ما ورد في الباب. فورد في الباب على إثر حديث ابن عباس حديث جابر رضي الله تعالى عنه جميعا، وقال جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه. انتبه، جابر صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقام خلفه، وابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده فقام عن يسار، وكان جابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظان لما رأى مشرعة من الماء فقال له: ألا تشرع يا جابر؟ قال: فأشرعت، أي ارتويت وأرويت دوابي. قال: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، قال: فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، قال جابر: فقمت خلفه فأخذني بأذني فجعلني عن يمينه. النبي أخذ بأذن ابن عباس الذي كان على يساره، ولما وقف جابر خلفه أخذ صلى الله عليه وسلم أيضا بأذنه. قد يقول قائل: كيف استطاع أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنه؟ كان قريبا منه خلفه، وكان قريبا منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يرى من خلفه كأنما يرى من أمامه، فتقصد أن يأخذ من أذنه. فإذا الأخذ بالأذن ليس من أجل النعاس، الأخذ بالأذن من أجل تحويل، وفيه مزيد تنبيه ومزيد تحريص على التنبيه والفهم للأمر الصواب. أما قوله في ها هنا يفتلها، فهذا الذي قد وقع التصريح بسببه في رواية رقم 185 من أحاديث الباب، وفيها قوله: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، حتى يذكر تلك القصة بعد ذلك إذ كان صغيرا. هذا أمر يجعله ذاكرا القصة تماما. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إعجابا بقيامه وتنبيها لفهمه، فرعاه ومكنه من مراده ومبتغاه، وجاء ليضبط ثم جاء لينام، ففتل النبي صلى الله عليه وسلم أذنه: انتبه، احرص على ما جئت، تعلم، لا تنسى. العمل مع البيان، ربط البيان والقول والتذكير بشيء عملي حاس محسوس، من مدعاة أن يبقى في الذهن، من مدعاة أن الأمر وأن الحدث لا ينسى، لا يمكن أن ينساه صاحبه. فهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جابر دون فتل، ومع ابن عباس بفتل، وأخذ كليهما من أذنيهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما. وعلمهما أين يقفان، إن صلى الواحد خلف إمام، كان هنالك إمام وهم يقف على يمينه بمعاذاته لا يقف خلفه كما يفعل الناس اليوم. وفي هذا إشارة إلى أهمية التزام السنة، إشارة إلى أهمية التزام السنة، وأن مثل هذا الأمر لا يتساهل. أدركنا شيخنا الألباني رحمه الله في عشرات المواقف إن لم تكن أكثر ينبه على كل صغيرة وكبيرة فيما يخص الصلاة ويذكر. والإنسان قد يغفل، الطالب العلم قد يغفل، قد يكون يعرف شيئا ولكنه يفعل شيئا دون تقصد، يقع في المخالفة دون تقصد. مما رأيت شيخنا ينبه عليه ويلزم بعض الإخوة، لما يرفع الإنسان يديه في تكبيرات قبل الركوع وما بعد الركوع أو في الركعة الثالثة، رأيت الشيخ أكثر من مرة ينبه بعض الناس أنه يرفعهما، كثير الناس يرفع هكذا ولا يوصل اليدين إلى المنكبين ولا إلى شحمة الأذنين، كثير من الإخوة يرفعون هكذا، يرفع دون أن يحقق مكان الرفع. وهذا أمر مهم، طالب العلم ولا سيما طالب علم الحديث ينبغي أن يكون حريصا بل حارسا على السنة، وأن يعلم الناس وأن يرشدهم بالبيان والكلمة الطيبة. حدثني بعض من زار الشيخ رحمه الله في مرض وفاته، قال جاء مجموعة من الكبراء المعروفين من الأعيان، من أعيان الناس، من أعيان إخواننا، يسلمون على الشيخ. الشيخ مريض متعب جدا، فكانوا يسلمون عليه باليدين، يجمعون الاثنين اليدين. قال حتى جاء ولده وكان آخره ولده محمد، فقال الشيخ وهو يحاول أن يسمع الآخرين: أنت يا بني أريد أن أنبهك على مخالفة ينبغي أن يعلمها المستمعون، ليس من السنة المصافحة باليدين، ليس من السنة المصافحة باليدين، السنة أن تصافح بيد واحدة. فالشيخ أخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، علم بهدوء، علم دون تنقص، وأرشد ولده، علم ولده السنة وأسمع الآخرين. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يرحمون الخلق ويعلمون الحق، يرحمون الخلق ويعلمون الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم دقق، ما تساهل معه أين يقف، حوله ولو كان صغيرا، علمه السنة. أسأل الله أن يمن علينا بأن ننصر سنة نبينا وننشر دينه، أسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا على الإسلام والسنة. سمع الإمام أحمد رجلا يقول: اللهم أمتني على الإسلام، قال: والسنة؟ قال: قل اللهم أمتني على الإسلام والسنة. ولذا لما شيخنا وصى رحمه الله يكون مقدار دفني مقدار قراءة وصيتي وغسلي، فلما قيل للشيخ العثيمين رحمه الله هذه وصية الشيخ، قال الشيخ العثيمين رحمه الله الشيخ الألباني: علم الناس السنة حيا وميتا، علم الناس السنة حيا وميتا. هؤلاء الكبراء الذين يعرفون فضل الشيخ ويعرفون حرص الشيخ على السنة، كان الشيخ في خلوته يجلس وثوبه إلى أنصاف ساقيه، وكان يقول: لا أقل من أن نمتثل سنة رسول الله في الخلوة إن لم نكن نستطع فعلها في الجلوة، إن ما فعلنا السنة في الجلوة فلا أقل من أن نفعلها في الخلوة، حتى في خلوتك السنة التي فاتتك فعلها على أقل تقدير، البركة كلها في السنة. صبر التوفيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين.
الأفضل والخير والهدى هو الهدي، هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوه دائما، نقول في دروسنا وخير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوه، وثبت معنا سابقا في باب كامل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الخمس والسبع والتسع والإحدى عشر بتسليبة واحدة، وكان في بعض الأحيان يجلس تشهدين ثم يسلم، وفي بعض الأحيان يجلس تشهدا واحدا ثم يسلم. ولكن كان الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين منفصلتين، يسلم على رأس كل ركعتين، وهذا قوله فيما ثبت في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى. فالأحسن في القيام، ولا سيما إذا شهر هذا القيام في الناس، أن يصلي الإمام بالناس ركعتين ثم يسلم وهكذا. وإن صلى الإمام خلف طلبة علم يرمقونه ويشعر أنهم يتعلمون منه والناس يعلمون فضله وعلمه، فالأبلغ في حقه أن ينوع كما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الذي يقتدى به ينبغي أن يتفقد أفعاله وتركه، وينبغي في أفعاله أن ينوع كما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع خلاف بين العلماء يوم الأفضل الفصل أم الوصل. زعم بعض علماء الحنفية أن الوصل أمر متفق عليه ولم يختلفوا فيه، أعني وصل الركعات الثلاث مع بعضها بعضا بتسليمة واحدة، ومنهم من قال بتشهدين كالمغرب، ومنهم من قال بتشهد واحد ثلاث ركعات متواليات بتشهد واحد، وقالوا بما أن الأمر قد اتفق عليه بالتسليمة الواحدة والتسليمتان أمر مختلف فيهما، فأداء الوتر بتسليمة أفضل من أداء الوتر بثلاث تسليمات، وهذا ليس بمسلم وليس بصحيح. فالثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلوا هذا وهذا، بل هذا هو الهدي المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغالب ينبغي أن يبقى غالبا على المتبع، والمغلوب ينبغي أن يفعل على وجه تكون فيه غلبة عند المتبع، فلا يصبح الغالب مغلوبا ولا العكس، ولا يكون المغلوب غالبا. فالإنسان يهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي قلل منه يقلل منه، والذي فعله على وجه الدوام والأغلبية والكثرة يفعله كذلك على هذا الوجه، فإن عكس أصاب أصل الهدي وخالف كماله. وأهل السنة لا يستقلون بأخذ الحكم من نص، وإنما ينظرون إلى جميع ما ورد في الباب، فالقاعدة عندهم الإعمال للإهمال. نعم.
قال رحمه الله وإن أوتر يكون آخره ركعة مفصولة، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة ركعة موصولة بركعتين كالمغرب، وفيه جواز اتيان مقدم
لمذهب أبي حنيفة مستند عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمذهب الجمهور مستند. والخلاف الذي بين الجمهور وأبي حنيفة في أصل الفعل خلاف من باب التنوع لا من باب التضاد، إذ ثبت الأمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لما ذكر محمد بن نصر المروزي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أن الصحابة ما صلوا ثلاثا موصولة، هذا الكلام ليس بصحيح. وقد ثبت عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا لا تمتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، هذا الحديث صححه الحاكم وابن حبان. والمراد أنه لا يشبه التطوع الفريضة. وعلى أي حال فقد صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر على الحالين، والمراد أن لا يداوم الإنسان على صلاة الوتر كصلاة المغرب، وإنما إن فعله يكون فلتة ويكون على وجه مغلوب لا غالب، ويفعله أيضا بتشهد واحد فينوع على الصور الثلاث بتشهد وبتشهدين وبسلام على رأس كل ركعتين، سواء كانت الركعات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشر، ومنهم من قال أو ثلاث عشر، وثلاث عشر يأتينا تحقيقه بعد قليل في الحديث الذي مر قبل قليل لما قال ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم واحدة. كم مرة قال ركعتين؟ ست مرات. قال ركعتين ست مرات، قال ثم واحدة، دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة صلى كم؟ 13 ركعة. وهذا مما وقع فيه خلاف ويأتي التنبيه عليه. نسمع تنبيه.
قال رحمه الله وفيه جواز اتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة.
وفيه جواز اتيان المؤذن إلى الإمام، لأن ابن عباس قال ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام. بعض أهل الرأي قال يسن الأذان للإمام، يؤذن بين يديه غير الأذان الذي يرفع المنار، وبعضهم يسمي هذا الأذان التثويب، وبعضهم وسع في ذلك فقال يؤذن للقضاة والأمراء وأصحاب الأشغال المنشغلون بالقيام بالوظائف الدينية، وهذا ليس بصحيح. فبلال آذنه، ومعنى آذنه أي استأذنه أن يقيم الصلاة، فلم يقم الصلاة بين يديه ولم يؤذن بين يديه. فلا يوجد دليل صحيح يدل على صحة مذهب من قال إنه يسن بين يدي السلاطين والحكام والأمراء والقضاة الأذان الخاص بهم، لأن كل الذي ورد في هذا الباب أنه استأذنه، آذنته، آذنه بلال كما يقول العباس. إيش يعني آذنه؟ يعني أتأذن لي يا رسول الله أن أقيم الصلاة؟ وجده مضطجعا فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. فالشاهد أن الإعلام سنة وأن الأذان بدعة وليس بصحيح. اتيان المؤذن للإمام ليستأذنه ليخرج للصلاة سنة. نعم.
سيارة بلاي ستيشن رقم 68627 على 16 قبل ستيشن 68627 على 16. قال رحمه الله تعالى: وتخفيف سنة الصبح
لقوله حتى جاء المؤذن فقام، قال فقام فصلى ركعتين خفيفتين، قال فقام فصلى ركعتين خفيفتين، سنة الصبح تخفف. نعم.
قال رحمه الله: وأن الإيتار بثلاث عشرة ركعة أكمل. وفيه خلاف لأصحابنا، قال بعضهم أكثر الوتر ثلاث عشرة بظاهر هذا الحديث، وقال أكثره إحدى عشرة، وتأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى منها ركعتي سنة العشاء، وهو تأويل ضعيف مباعد للحديث.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة، فسبق معنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. ولذا وقع خلاف بين العلماء في التوفيق بين الحديثين، وعندي أن مسلما وفق بين الحديثين، ذلك أنه عقب هذه القصة أورد حديثا لعائشة برقم 197، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، افتتح صلاته في رواية 197 في الصحيح بركعتين خفيفتين. ثم انظر مثلا إلى رواية رقم 191، ففيها: ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود. النبي بدأ الصلاة بركعتين خفيفتين. في رواية 191 حديث ابن عباس لم يذكر ركعتين الخفيفتين، قال: ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيامة والركوع والسجود. بالركعتين الخفيفتين تكون عدد الركعات 13، ودونهما يكون عدد الركعات 11، والركعتان الخفيفتان سنة الوضوء، قام إلى الشن معلقة ثم صلى ركعتين خفيفتين. وسيأتي تنبيه ضمني من الشارح النووي لما ذكر الوهم الذي وقع فيه حسين بن عبد الرحمن في روايته عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقع في تلك الرواية أنه خالف في العدد، ذكر 11 وهنا ذكر 13، ولما ذكر 11 بدأ بركعتين طويلتين. ومسلم بعد هذا الحديث أورد حديث عائشة كان يصلي ركعتين خفيفتين وهما سنة الوضوء، كان يفتتح بهما الصلاة. فمسلم رفع التعارض دون كلام، رفع التعارض دون يتكلم. مسلم في إراده للألفاظ للحديث بدأ بركعتين طويلتين، ثم أورد حديث عائشة أن النبي كان إذا قام من الليل يفتتح بركعتين، ثم أكد ذلك بحديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الصلاة فليبتدئ بركعتين. في هذا الصنيع تدقيق شديد من مسلم فيه ما فحواه، ومعناه أن أحاديث الباب من حيث عدد الركعات مختلفة غير مختلفة، إنما الخلاف في طريقة العد، الركعتان الأوليان تحسبان أم لا تحسبان، وهذا الخلاف في طريق العد أمره سهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بركعتين خفيفتين سنة الوضوء ثم صلى 11 ركعة، فقولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة مع ما وردها هنا من حديث ابن عباس أكده مسلم بأن أورد حديث عائشة كان يفتتح بركعتين خفيفتين. بعد ذلك يحتمل أن تكون الركعتان سنة العشاء، يحتمل إن كان القيام في آخر الليل أن تكون سنة الفجر، لكن حديث الباب قال ثم جاء فآذنه كما نقرأ فقام فصلى ركعتين، صلى ركعتين غير الركعة الأولى غير 13، فلم يبقى مجال إلا أن نقول أن الركعتين هما خفيفتان هما سنة الوضوء، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.